سهم نافذ للديمقراطية،
للديمقراطية
فيك يقدم النواب طلب إحاطة والسجوان،
تدرس في ضوء الكتاب
والسنة النبوية،
يا لبنان الحافظ
يا صوت الحرية،
يا صوت الحرية.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين والمشاهدات، مشاهدي قناة الحافظ الفضائية في كل مكان في مصر والعالم العربي والإسلامي، أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ها نحن نلتقي مع حضراتكم في أولى حلقات برنامج برلمان الحافظ، هذا البرلمان الافتراضي الذي يعكس نبض الشارع المصري ويقدم لأعضاء مجلس الشعب والسادة المسؤولين ومتخذي القرار كافة القضايا، نطرحها على السادة المتخصصين ونطرحها عليهم ومن ثم نقدمها لمتخذي القرار لاتخاذ اللازم تجاه مثل هذه القضايا. نطرح في أولى حلقات برنامج برلمان الحافظ مشكلة باتت تؤرق المجتمع المصري من أقصاه إلى أقصاه، ألا وهي مشكلة البلطجة، فقد زادت معدلات الجريمة إلى أعلى معدلات لها خلال الفترة الأخيرة. فهل زادت البلطجة نتيجة بعض الأمور، منها مثلا فلول النظام السابق الذين يقاومون التغيير الديمقراطي بكل ما أوتوا من قوة، أم أن هناك عوامل وأسباب عديدة وراء تفشي هذه الظاهرة؟ معنا ومعكم في هذه الحلقة من حلقات برنامج برلمان الحافظ سيادة اللواء جمال أبو زكري، مساعد وزير الداخلية سابقا وعضو مجلس الشعب ومدير أمن السويس. مرحبا سيادة اللواء.
أهلا وسهلا.
ومعنا أيضا فضيلة الشيخ علي ونيس وعضو مجلس الشعب عن حزب الأصالة. مرحبا بك فضيلة الشيخ.
أهلا وسهلا. مرحبا بك. أهلا وسهلا.
وأيضا معنا الأستاذ مجدي دربالة، مساعد رئيس تحرير أخبار اليوم. مرحبا يا أستاذ مجدي.
أهلا بك.
ويشرفنا أيضا في هذا اللقاء الأستاذ محمد خليل شاعر، ومرحبا بك أستاذ محمد. وأيضا معنا الأستاذ أيمن عامر، صحفي وناشط سياسي والمنسق العام لائتلاف الثورة. مرحبا بك. هنبدأ، قبل ما نبدأ نناقش هذه الظاهرة هنستمع إلى تقرير ثم نعود من جديد إلى الاستوديو.
تفجرت الثورة المصرية في 25 من يناير من العام الماضي من أجل استعادة كرامة المواطن المصري وحقوقه المنهوبة، لكن المجتمع المصري ما زال يعاني من الانفلات الامني وارتفاع معدلات الجريمة بشكل ملحوظ، وانتشر العنف باشكاله المختلفة، واصبحت لغة السلاح هي اللغة السائدة لفترة طويلة، واصبحت المرافق العامة كالجامعات والمدارس والمستشفيات والملاعب والبنوك والمحال التجارية والاسواق في خطر شديد نتيجة البلطجة. وقد تم ابتكار وسائل جديدة لفرض العنف والبلطجة وإثارة الشغب كقطع الطرق والسطو المسلح والاستيلاء على السيارات والممتلكات الخاصة والعامة، فأصبحت مصر أرضا خصبة للعنف بعد أن كانت آمنة مستقرة. وقد أكدت أيضا الدراسات والإحصاءات أرقاما مفزعة ومخيفة، منها ما صدر عن المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية والذي كشف النقاب عن ارتفاع معدلات الجريمة لعام 2011 بشكل لافت للنظر، حيث سجلت جرائم القتل اعلى معدل لها وبلغت 2774 حادث قتل جنائي. تم كشف غموض 1360 حادث فقط من هذه الجرائم، وشهد شهر اغسطس اعلى معدل للجريمة حيث بلغت 220 جريمة قتل، وبلغت جرائم الخطف 2229 جريمة، وأعلى معدل لها كان في محافظة القاهرة ثم الجيزة فالغربية فالقليوبية، والسبب كان طلب فدية أو بسبب المعاملات التجارية أو الخلافات العائلية. أما عن حوادث السرقة بالإكراه فقد سجلت أيضا أعلى معدل لها حيث وصلت إلى 3312 جريمة. استطاعت أجهزة الأمن ضبط 944 متهما فقط، وكانت المحافظات الأعلى نسبة هي الغربية فالجيزة ثم القاهرة فالقليوبية. وشهد شهر سبتمبر أعلى معدلات، حيث بلغت 297 حادث سرقة بالإكراه. أما سرقة السيارات فقد شهدت أيضا أعلى معدل لها في تاريخ مصر، حيث بلغت 17800 على مستوى المحافظات، وكان أعلى معدل للسرقة في القاهرة والمدن الجديدة ثم الإسكندرية فالقليوبية فالجيزة. حوادث السطو المسلح بلغت 495 حادث، معظمها سطو على السيارات المحملة بالبضائع على الطرق السريعة والشركات والمؤسسات المصرفية. وضبطت أجهزة الأمن 221 حالة وكانت المحافظات الأكثر من حيث حالات السطو هي القاهرة فالإسكندرية فالقليوبية فالجيزة. فالواقع أن الانفلات الأمني مرتبط بالانفلات السياسي، وهناك حالة من عدم الانضباط الأمني في الشارع المصري لا بد من الاعتراف بها وعدم تجاهلها مما يمكن التصدي لها ومعالجتها. لكن السؤال، من يقف وراء حالة الانفلات الأمني في مصر؟ هل هي أطراف خارجية يؤرقها فكرة الديمقراطية وتطبيقها في مصر، أم أطراف داخلية ترى أن ثورة 25 من يناير خطر عليها وعلى مصالحها فلا بد من إجهاضها يوما بعد يوم؟ فهناك سيلا من الأسئلة لا بد من إيجاد إجابة لها، ولا نطلقها في الفضاء الإعلامي هباء حتى تتضح الصورة في الأذهان ويتعرف الرأي العام المصري على موطن الداء ومصدر البلاء لإيجاد الدواء.
أعزائي المشاهدين، رجعنا لكم تاني بعد ما شفنا التقرير الذي يؤشر إلى حالة الانفلات الأمني الذي تشهده مصر في الآونة الأخيرة. أنا هسأل سيادة اللواء جمال أبو ذكري قبل ما نقول من يقف وراء الانفلات الأمني، هل ظاهرة البلطجة مراحل تطور؟ يعني احنا زمان كنا نعرف سيادة اللواء ان في حاجة الفتوانة والفتوة والكلام ده كله، هل هناك ارتباط ام الفتوانة اعتقد ان يعني الافلام الدرامية صورتها ان فيها نوع من الجدعنة والشهامة والكلام ده كله، هل البلطجة في مصر لها نوع او مراحل تطور او لها جذور تاريخية؟
انا بشكر قناة الحافظ، ونتكلم نحب نتكلم بصراحة شوية ووضوح، لان احنا في النهاية كلنا مصريين.
نعم.
واي ضرر لمصر احنا اللي هنضر بيه الاول، ويبقى في مصلحة دول اخرى، مصلحة دول زي اسرائيل، دول اجنبية، هي مصلحتنا ان يكون فيها الخراب واللي احنا عايشين فيه وبنعيش فيه. لو نتكلم عن البلطجة، ليه البلطجة بتختلف عن الفتوانة؟ كان زمان الفتوانة هي الشهامة والمسؤول الحارة، وكلهم تاريخ الفتوانة في مصر لها تاريخ، ودراما كلها تبنت هذا الموضوع. كان فتوة الحارة يحمي الضعيف، ياخد من الغني ويبذل الضعيف. اما تختلف عن البلطجة في الوقت الحالي، البلطجة اصبحت حرفة وهي انحراف، ولذلك في التشريعات الاخرانية سنوا قانون جديد يشدد عقوبة البلطجة. فلازم نفرق ما بين البلطجة الحالية ونفرق ما بين الفتوة بتاع زمان، الراجل الشهم اللي بيحمي الغلبان ويجي على الغني عشان ياخد منه للفقير. فدي تختلف تماما تاريخ وكان الاحكام العرفيه اللي ماشيه هي اللي بتمشي، هو لما كان المسؤول عن الاحكام العرفيه مين؟ هم الاقوياء يطبقوها بالعدل وبالصح. يعني دي تختلف تماما. اما في المرحله الاخرانيه دي بلطجه، ده اجرام، واجرام فيه انحراف وبلو عده اسباب، اسبابه متعدده، لا اما للفقر او هي حرفه بيستغلها بعض الناس لمغارضهم الشخصيه. كان البلطجة بتستعمل في الانتخابات، اجر شباب بلطجة عشان يقفلوا الانتخابات، دي كان موجودة زمان، او اجر بلطجة عشان ياخدوا له الطار، او اجر بلطجة عشان يعملوا له سطو على الناس. اصبحت النهاردة البلطجة اصبحت حرفة اجرامية تختلف عن الشهامة بتاع زمان.
سيادة اللواء يعني البعض طبعا نحن نكن لكل أجهزة الدولة ومنها وزارة الداخلية كل التقدير والاحترام، لكن البعض يوجه أصابع الاتهام إلى وزارة الداخلية بيقول يعني بيقولوا وزارة الداخلية لديها قائمة بكل البلطجية المتواجدين في مصر. رد حضرتك على هذا السؤال ايه؟ هل هذا الكلام صحيح؟ وتستطيع ان تجمع هؤلاء البلطجية خلال ساعة واحدة؟
خلينا نتكلم واقع شوية.
تفضل
تاريخ طبعا نيجي نمسك تاريخ القديم شوية من 20 30 40 سنة، كان ضابط المباحث في الاسم عارف البلطجية اللي عندهم حددهم لان عددهم محدود، وكان عندي مسجل سرقات مين، مسجل قتل مين، مسجل نصب مين، مسجل تزوير مين، ومحدودين. اما بعد تطورت الظروف وكسر العدد وانتشر الهيروين وانتشر ده وانتشر ده، اصبح الاجرام ما بقاش قاصر على المسجلين اللي هم الاجرام مسجلين في الارفاق. الجريمة شاعت. تعال شوف النوادي النهاردة، الهيروين متوزع، المخدرات، البرشام، الحبوب، الوضع الاقتصادي السيء بيؤدي للجريمة. يعني واحد مش لاقي ياكل ويشرب، فاصبح ما نقولش مكل النهار الضابط بحث عارف المجرمين وعارف البلطجة. تختلف عن زمان، كنت زمان وانا ضابط صغير عندي مسجل، عندي كل نوع من انواع الاجرام موجودين. ليه؟ لان عددهم محدود وكذا، وكان الوضع الاقتصادي يعني مستقر. اما بعد ما كسر العدد الوضع الاقتصادي موجود وبيحيط بالقاهرة الكبرى، انا بقول لسيادتك ما يقلش عن 10 مليون عشوائيات. يعني انا كان في زمان عزبة عز باشا نوار كان زمان موجودة هناك جنب المطرية دي تبع العلوبية، اتقلبت سمت عزبة النورة، والمصرف الترع اللي كانت بتيجي من شبرا القيمة هناك اتردمت.
النور اللي هم الغجر مثلا
اطلقوا عليها كده، وبدأ فيها مليون واحد. المليون واحد بنوا مساكن عشوائية، بنوا مساكن عشوائية، والشارع متر والخمس ادوار.
يعني ده اللي عاوز تؤكد ان البلطجية من كثرتهم يعني اصبحت وزارة الداخلية
الظروف الاقتصادية الظروف الاقتصادية واللي مر وكثرة العدد اصبحت ما نقولش لا البلطجية محصورين في وزارة الداخلية. ده كلام غير
واقعي.
غير واقعي. الواقع كان زمان كان معروف، وكان اللي محترف الاجرام محروفين في كل بلد، فكان مسجلين عند ضابط ومتنوعين، ده سرقات، ده قتل، ده سرقه، ده نصب، كلهم كل حاجه، اداب، كل ده كان ايه مسجل. انما النهارده اما الوضع الاقتصادي كتر والناس عددهم بقى كتير، اصبحت الجريمه شائعه، بيرتكبها لسوء وضع اقتصادي، بيرتكبها لاي نوع من انواع التاني، فما بقاش كل البلطجيه مسجلين. يعني ده الفكر اللي احنا بنقوله.
طب انا هروح لفضيله الشيخ علي ونيس النائب المحترم عن دائره بنها، بقول لحضرتك هل هناك علاقه بين الانفلات الاخلاقي والانفلات الامني؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فلا شك أن الانفلات الأمني سبب الرئيس هو ضعف الأخلاق وضعف التربية وضعف السلوك المستقيم، لأن البلطجة مثلا أو أي شيء يؤدي لانفلات الأمني مبني على التربية والثقافة، والتربية والثقافة هي أصل الأخلاق. ولذلك حينما نبحث في أي مشكلة من المشاكل نبحث أول ما نبحث عن السبل الواقية منها، وأول سبيل يقي من كل مشكلة ومنها مشكلة البلطجة هو التربية، هو الأخلاق. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. البلطجة تتصل أحيانا بسلب الأموال، وسلب الأموال خلق سيء ورديء يتنافى مع الدين ويتنافى مع الأخلاق. البلطجة تتعلق أحيانا بالعلاقة غير الشرعية بين الذكور والإناث، المعاكسات مثلا ونحو هذه الأمور اللي بتؤدي أحيانا إلى خطف البنات وتؤدي أحيانا إلى الاعتداء على الأعراض، وهذه كلها أخلاق، منها أخلاق واجبة الاتباع ومنها أخلاق مستحبة الاتباع، وكل هذا عالجه الإسلام. ومن بعد الإسلام جاءت القوانين أيضا، قوانين الأرض كلها تنفي البلطجة وتنفي سوء الخلق. مفيش قانون على وجه الأرض يجعل سوء الخلق شيء مقنن. لا يوجد هذا إلا عند أصحاب الفطر المنكوسة والأخلاق غير السوية.
لكن الشيخ علي ونيس، البعض بالنسبة يعني للانفلات الأمني الموجود. أنتم كلجنة تقصي حقائق شكلها المجلس مؤخرا، هل توصلتم إلى شيء؟ البعض يقول أن هناك تحقيقات يتم إجراءها ما بين الحين والآخر ثم تنفض هذه التحقيقات على لا شيء.
نعم.
هل توصلت لجنة تقصي الحقائق إلى شيء؟ هل الممكن أن تؤدي إلى كشف الحقائق للناس والعوام المتواجدين في مصر؟
نعم الحمد لله. هو لا شك أنه بعض الناس بيظن المجلس الشعب بمجرد عرض بعض الأمور عليه لابد أن يأخذ بها وأن يصدر قرارا فوريا، لو الأمر ليس كذلك.
نعم.
وأكيد كل غالب الناس يعلم هذا، وسعادة اللواء
أستاذ
مجدي يعرف هذا جيدا، أن ده يعني إصدار الأحكام بدون دليل أمر يتنافى مع الخلق والدين والشرائع كلها. فينشئ مجلس الشعب لجنة لتقصي الحقائق في أي مسألة تعرض عليه حتى يكون الحكم مطابق للواقع.
نعم.
لجنة تقصي الحقائق تختلف طبعا من شخص لشخص ومن مجموعة لمجموعة.
نعم.
ونحن نظن ان المجموعات التي تشكل الان في هذا المجلس الجديد الجديد في كل شيء.
نعم.
ودلنا على هذا.
وبعدين المجلس ما يعني لم يعقد سوى اربع جلسات تقريبا.
اربع
يعني، يعني الناس يعني متصورين ان هذا المجلس شمشون الجبار مثلا.
نعم. يعني وانا قلت كأنهم حكموا على السباق بالفشل قبل
ان يبدأ
صفارة الايه البث.
نعم.
يعني لسه يدوب احنا بنسمي.
نعم.
بسم الله. فلذلك بنقول ان لجنه تقصي الحقائق اللي خرجت تحقق مثلا في الاحداث اللي في عند وزاره الداخليه وغيرها، خرجوا تقريبا من الساعه 1 ظهرا او الثانيه ظهرا تقريبا لن يعودوا الى 11 ليلا، يعني عادوا في وقت متاخر جدا. وذكر رئيس اللجنه في تقريره انه ذهب الى هناك ثم انتقل الى مستشفى كذا ثم الى مستشفى كذا، واجرى تقصي حقائق عند المواطنين وعند الشرطة أيضا. ذهب إلى مستشفيات الشرطة وإلى مستشفيات لا تحتجز فيها المواطنين، ووصل إلى نتيجة لا نقول إنها يعني تساوي 100% من الحقيقة، ولكن أقرب
وصل إلى جزء من الحقيقة،
أقرب ما تكون إلى الحقيقة،
أقرب
من إنه
شيء مطمئن يعني
شيء مطمئن.
هذه الحقائق سيادة النائب، هل سيتم إعلانها على الملأ؟
هو يعني بلا شك قرأ تقريره
نعم
قرأ تقريره أمس أمام الكل بفضل الله.
لكن هناك بعض الحاجات سرية تقريبا أو في نوع من السرية.
لا لا لا, لا, لا التقرير كان واضح جدا والتوصيات كانت واضحة جدا. والتقرير الذي لمسته منه
حمل الأمن المسؤولية يعني.
لا هو حمل الأمن المسؤولية كاملة.
تمام.
ولكن نحن نشم منه رائحة يعني تدخل أحد غير الأمن وغير وزارة الداخلية.
جهات
ليه؟ نعم. لأن الخرطوش كما أصيب به بعض المواطنين أصيب به
لواءات شرطة
أفراد من الشرطة.
نعم.
أيضا.
نعم.
وإن كان لواء الشرطة قالوا وحتى الوزير قال هذا إن لواء الشرطة من أثر كدمات أو ضربات أو صدمات وليس من أثر الخرطوش، لكن في بعض العساكر بعض الجنود أصيبوا بالخرطوش. وثانيا وزارة الداخلية لا تستعمل الخرطوش في الغالب، يعني الغالب عند وزارة الداخلية إما يعني
استخدمة الغاز المسيل للدموع تقريبا.
الغاز المسيل للدموع. نعم.
نعم. نعم.
وأحيانا يستخدموا الفشينك اللي بيقولوا عليه.
لكن يعني النائب محمد أبو حامد رفع يعني خرطوش كده واتضح أنه خرطوش حي.
ده طبعا كلام غير صحيح.
إن
حتى أنا طلبت أرسلت طلب أمس رئيس المجلس.
نعم.
بطالب فيه بسرعة إحضار هذه الفوارغ الخرطوشية والتحفظ عليها وعرضها على مختبر مختص
بحيث
يقول لنا الطلقات دي اتضربت امتى، وهل فعلا وزاره الداخليه
هرجع لك اللي ممكن التعرف على وقت اطلاق الطلقات. يا ست اللواء
علق على
يعني بالنسبه للخرطوش ممكن التعرف على وقت اطلاق الطلقات.
طبعا بص نعلق بس
طبعا هرجع لاستاذ مجدي تاني بعد
يعني انا باخد يعني انا يمكن راجل عندي خبره في مجلس الشعب من 2000 ل 2005 ونجحت مستقل بالنسبه وعندي خبره وانا راجل من ضمن رماه يعني واخد يعني فرق في الرماية
يعني خلي بالهم الجماعة اللي قاعدين دول
انا مضرب طلقة خرطوش الطلقة بتقع تحت رجلي الفارغ بيطلع تحت رجلي
تحت قدم
تحت قدمي
تحت ضارب
يعني هنا لما بضرب طلقة الخرطوش الفارغ تحت قدمي والمقذوف هو اللي بيصيب على مدى بعيد فكيف حصلت على الطلقة من تحت رجل العسكري يعني العسكري بعيد او الضابط بعيد اللي بيطلق بيديها الخرطوش الفارغ بيقع تحت رجلي الفارغ بيقع تحت رجلي واخد بتاعتك
الفارغ يقع تحت الاخر
جنبي جنبي ما يزيدش عن متر هو مجرد بضرب بالطلقه الفارغ بيجي
كلام
بيقع جنبي
نعم
في مسافه وحوائط خرسانيه ما بين المتظاهرين وما بين الشرطه واتعملت حوائط الخرسانيه هم بيقولوا لما جم ما انتقل اما دكتور كتتني وانا بثق فيه ثقه راجل محترم جدا اما بعت اللجنه كان الحوائط الخرسانية معمولة، الحوائط الخرسانية، وقال له انتقلوا، يعني الاخطار جه وموجود في فاصل ما بين المتظاهرين والقوات على الاقل 50 متر. فكيف يتأتى ان هو اجيب الطلقة الفارغة دي من تحت العسكر؟ وكما ذكر في مجلس الشعب ان هو ما كملش 5 دقائق، وحتى اللجنة راحت قالت احنا ما لقيناهوش هنا.
نعم. يعني طب هناخد سياسه الاول
على انا غير منطقي. انا شخصيا من رؤية وكتحليلي وكخبرتي وراجل خبير امني في هذا الموضوع، ان ما اعتقدش الا العساكر اذا كان هم
اللي هناخد سياسه النائب محمد انور السادات من لجنه تقصي الحقائق. مرحبا سياده النائب. سياده النائب محمد انور السادات.
شويه
السلام عليكم.
وعليكم السلام. الصوت الحقيقة مش واضح شوية.
معلش يا سيادة النائب، حضرتك بالنسبة في لجنة تقصي الحقائق، ما الذي توصلتم إليه من خلال اللجنة؟
بس بداية
صوت واضح.
عارف إن الناس شوية يعني تجاربها بلجان تقصي الحقائق شوية تجارب الفترة الماضية دي وفي الزمن الماضي كانت شوية تجارب يعني ما هياش قد كده الناس بتطمئن. لا يعني عايز اقول لهم ان احنا كلنا مهمومين موجوعين باللي حصل، وحق الولاد ان شاء الله مش هيضيع. الفاعل اللي ورا هذه الجريمة ان شاء الله نحط ايدنا عليه، كل من تورط ان شاء الله يعلن عنه في وقته، وانه احنا طبعا كلجنة نبحث في المسؤولية السياسية للحكومة، اما المسؤولية الجنائية فده عمل النيابة العامة اللي شغالة بالتوازي معانا وتبحث في ما هو خاص بتوجيه الاتهام الجنائي.
سيادة النائب، هل سيلمس الشعب المصري نتائج عملية لهذه التحقيقات، نتائج ملموسة؟
طبعا. ولازم تبقى معلنة للرأي العام، وزي ما بقول اللجنة اتحركت مش بس هنا في القاهرة، في بورسعيد معاينة على الطبيعة، الالتقاء بالناس، جماهير بورسعيد، الاستاد في بورسعيد،
يظهر الصوت
تم الالتقاء بيه.
نعم.
وجمع المعلومات عشان في النهاية تعلن الحقيقة للناس، ويبقى الناس تشعر ان فعلا في محاسبة.
شكرا سيادة النائب محمد أنور عصمت السادات، شكرا جزيلا لك. هروح للأستاذ ذكري، الأستاذ مجدي درزالة مساعد رئيس تحرير الأخبار. أستاذ مجدي، البعض يتهم الإعلام بأنه سبب رئيسي وراء مثل هذه الأمور، تضخيم الأحداث، تضخيم الأخبار. هذا شأن من شؤون الإعلام المتهم خلال الفترة الأخيرة بأنه وراء تفزيع الناس وإرهاب الناس وتضخيم الأحداث.
أتفق معك في كثير من هذه الأمور. الإعلام يحتاج تطهير بالفعل، ولكن المشكلة أن الناس اختزلت التطهير في الإعلام الحكومي، ولكن أرى أن إعلام مدينة الإنتاج الإعلامي هو الأولى بالتطهير. قنوات فضائية ظهرت في غيبة من النظام وبدأت تعمل لصالح أجندة مجهولة. وحضرتك ممكن تلاقي نفس القناة بتتكلم في اتجاه النهاردة، بتتكلم في اتجاه آخر بكرة. اتجاه مع التسخين النهاردة، اتجاه بكرة مع الايه، مع التهدئة. ده شيء برضو فيه علامات استفهام. احنا لو جينا اتكلمنا على البلطجية، في نقطة انا معك ان ضباط الشرطة يعلمون كثيرا من قوائم البلطجية بالفعل، وهناك حصر بيها، ولكن المشكلة إجرائية في الحصول على إيه، على أذون لضبط هؤلاء. لأن بلطجي مسجل خطر فئة ألف في جرائم النفس مثلا، معروف، ولكنه لا يستطيع ضابط المباحث أن يلقي القبض عليه متلبس لأجزاب كثيرة منه، أن أهل منطقته ما بيقدروش يبلغوا عنه لخطورته، ومنه أنه هو شديد الحرص وما بيقدرش حد يمسك عنده أي
أدلة مادية،
سلاح أو أدلة مادية. فكان الحل اللي بيأخذ يعني أجهزة الأمن تستخدمه في الفترة السابقة هو الإجراءات الاستثنائية معه، أن بيقي المجتمع شره وبيتم اعتقاله جنائيا. كان الحصر عند أجهزة الشرطة 5000 معتقل جنائي كانوا داخل المعتقلات قبل الثورة، وكان طبعا المجتمع يعني مرتاح منهم، لان هم طبعا دول من اسوأ النوعيات. جه السيد وزير الداخلية السابق اللي هو محمود وجدي اول ما بدأت الثورة قال لك خلاص ما فيش حاجة اسمها اجراءات استثنائية، وافرج عن 5000 واطلقهم في الشارع تحت مسمى ان هذه ثورة وما فيش اجراءات استثنائية. طبعا احنا عانينا معاناة شديدة من خروج هؤلاء. لو ضمينا اليوم 23000 سجين هارب بقوا 28000، غير طبعا الأزمة الاقتصادية بتزود عدد المجرمين، فأصبح هناك جيش من البلطجية يعني الجميع يعلمه. فكان الحل إعادة الأمور كما كانت لحين استتاب الأمن. الإعلام وقف دور سلبي في هذا الأمر. إزاي؟ لما بدأ مواجهة الشرطة للبلطجة وبدأ الشرطة تفوق، بدأ للأسف قنوات فضائية تفتح القنوات بتاعتها لأهالي المجرمين عشان يتكلموا، وبشكل طبعا يقطع القلوب ان الضباط مجرمين وقبضوا على اهالينا، فازداد العبء على رجال الشرطة، واصبح الضابط اللي بيقبض على بلطجي ايده مرتعشة. فالاعلام قام بدور سلبي جدا في هذا الامر. الشيء الاخر، احنا لازم نحط في البلطجة
استاذ مجدي، الاعلام حضرتك تلقي اللوم على الاعلام التلفزيوني
والاعلام المكتوب، والاعلام المكتوب ساهم في هذه الازمة. الشيء الاخر اللي احنا بنعاني منه هو البلطجة المقننة. البلطجة المقننة هي قطع الطرق، اللي بعض النشطاء قعدوا قالوا لو ما فيش حاجة اسمها تمنع قطع الطرق ده قمع وقهر، اعتبروا ان ده شيء مسموح رغم ان هو ممنوع في كل دول العالم ومجرب. يعني امريكا لو في مظاهرة او اعتصام محدد للرصيف وحد نزل من فوق الرصيف تم التعامل معاه بكل حزم. اعتصام وول ستريت مات فيه 13 وهو بيتفض. للأسف الإعلام قام بدور سلبي وبدأ يعطي لهذه الاعتصامات وقطع الطرق بعدا آخر، وبدأ يظهرها بشكل كما لو كانت إيه ميراث وتركة للنظام السابق يجب أن نتحملها. لا، والإمتى؟ طب ما النتيجة إيه؟ الإعلام قنن هذا الأمر وضيع حيبة الدولة، لأن يعني وصل لمراحل لا تتخيلها. أني أنا زوجتي بتعمل في إحدى شركات البترول، والشركة تجاورها شركتين أخرتين. العاملين في الشركتين الاخرين اللي بيجاوروا شركه زوجتي قالوا لا احنا عايزين نترقى. طب انتوا لسه متثبتين؟ لا عايزين نترقى. طب هتعملوا ايه؟
لسه ما تثبتوش، عاوزين يترقوا.
عايزين يترقوا. لا اتثبتوا، واتثبتوا لفتره وجيزه جدا.
عاوزين يترقوا.
ما هو دي المرحله الثالثه من الطلبات السريعه. ايه الحل؟ راحوا قالوا لا ما حدش هيدخل ولا يطلع من الشركات الاخرى، واي ست هتطلع هنذبحها. والى هذا الحد وصل البلطجه. انا امبارح كلمت 2 من النواب في مجلس الشعب، والاثنين اسماء مشهوره. احدهم قال لي لا لازم الشرطه تاخد دورها. طب ما تقول الكلام ده في المجلس، اعطي مبرر لمعالجه امنيه سياده النائب لهذا الامر. وللاسف هو كان نائب كبير من حزب الحريه والعداله، يعني هيجي على الشاشه يقول كلام اخر. نائب اخر شهير راح قال لي لا احنا هنطرح هذا الموضوع، لان هذه الاعتصامات وقطع الطرق هتضيع حته الدوله. للاسف الاعلام دوره سلبي في ايه؟ في اظهار هذه. لو الاعلام تجاهل هذه الوقفات والاحتجاجيه اللي احنا قعدنا فتره الدكتور عصام شرف نطبطب ونقول الوقفات.
اذا كانت الاستاذ مجدي دربالة مساعد رئيس تحرير جريده الاخبار، الاعلام ايضا مشارك في مثل هذا التضخيم ومشارك في تفشي ظاهره البلطجه. طيب نشوف تقرير في الشارع من الشارع عملناه مع المشاهدين، ونعود مره اخرى وينضم الينا ايضا الدكتور محمد عبد الغفار أستاذ القانون الجنائي. نشوف التقرير ونرجع لكم مرة أخرى إن شاء الله.
يا برلمان الحاكم،
يا صوت الحرية،
يا صوت الحرية.
مهندس عادل أحمد موسى مدير الشركة الألمانية للصرافة بحلوان، عايزين نسأل حضرتك على اللي حصل من سطر مسلة على الصرافة، كان إمتى وإزاي؟
بسم الله الرحمن الرحيم. يوم 5 يناير الساعة 7 إلا ربع أو 7 وربع مساء دخل علينا 5 مسلحين وثبتونا جميعا ودخلوا بسرعة وهم ملثمين وأخذوا كل عهدة الصراف، وفي واحد فيهم ما كانش مسلح كان لابس جلابيه. والعمليه دي استغرقت حوالي 2:17 ساعة.
مواصفاتهم كانوا ايه؟
هم مواصفاتهم من ملثمين وهم من العرب. وقرينا في الجورنال ان هم اصلا من الشبر الشرق.
طب اللي سرقوه حوالي كام المبلغ؟
اللي سرقوه من المبلغ 306,000 زائد 1429 دولار.
كانوا عملات اجنبية كلهم ولا في
لا كله مصري 306,000 مصري ودولار 1429.
في حالات اصابة كانت عند حضرتك؟
لا لا مفيش اي حالات اصابة ابدا. هم اخذوا الفلوس بس.
لما بلغت على الحادث ايه اللي تم؟
جم الشرطة بعد حوالي بسرعة يعني بعد حوالي ربع ساعة كده او تلت ساعة وبلغوا المسؤولين حتى في مباحث القاهرة وقم وعملوا لازم وشفوا المعاينة وفرغنا لهم شريط التسجيل وعملوا محضر لازم واستوفوا كل الشروط وبالتالي رحنا النيابة برضو عملنا المحضر اللازم وان شاء الله في انتظار يعني نتيجة التحقيقات.
يا برلمان الحق
يا صوت الحرية
يا صوت الحرية.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين والمشاهدات عدنا إليكم من جديد في حلقة فريدة من برنامج برلمان الحافظ. انضم إلينا سعادة الدكتور محمد عبد الغفار أستاذ القانون الجنائي. أهلا مرحبا بك دكتور.
أهلا بك. أهلا
بك. أنا بس قبل ما أخش في الموضوع هنتكلم عن ظاهرة السطو المسلح التي يعني انتشرت خلال العشر أيام الأخيرة. وطبعا هذه الظاهرة لم نكن نراها في مصر على الإطلاق، بل كنا نسمعها في شيكاغو في الولايات المتحدة الأمريكية وفي بلدان أخرى. يعني هناك سطو مسلح على صيدلية بمدينة نصر، تم ضبط 3 عاصلين بينهم هارب من أبو زعبل في أحداث يناير. قاموا بهجوم مسلح على صيدلية بمدينة نصر واستولوا على مبلغ 1500 جنيه تحت تهديد السلاح. يوم الاثنين 28 نوفمبر 2011 حدث سطو مسلح على بنك بالتجمع الخامس HSBC حيث قام مسلحون مجهولون بالاستيلاء على أكثر من مليون جنيه من داخله وهروب الجناه بعد ذلك. بعد مرور 24 ساعة من حادث السطو تم القبض على متهم واحد ويدعى ثامر أبو هيكل والذي أصيب خلال عمليات إلقاء القبض عليه بينما تمكن شقيقه من الهروب. أيضا هناك مجهولون اقتحموا شركة نقل أموال بشارع عباس العقاد بمدينة نصر وسرقوا حوالي 800,000 جنيه. وفي يوم الأربعاء 1/2/2012 قام 3 مسلحون بالسطو المسلح على شركة لنقل الأموال وتم سرقة 3,250,000 جنيه من داخلها وذلك من بنك نصر بمدينة التبين بحلوان. أيضا هناك سطو مسلح على مكتب بريد بحدائق حلوان تم سرقة 150,000 جنيه حيث قام 3 ملثمون مسلحون بالسطو على المكتب. الأربعاء 1/2/2012 5 برتقية اقتحموا مطعما برمسيس واستولوا على 20,000 جنيه كما تم تحطيم المحل من الداخل والخارج بزجاجات المياه الغازية. الاثنين 6/2/2012 الشرطة تطارد 4 ملثمين حاولوا اقتحام بنك HSBC ب 6 اكتوبر وتاريخ 7/2/2012 الثلاثاء اللي هو فشل محاولة الاقتحام بنك كريدي اجريكول بشرم الشيخ. سيادة الدكتور يعني ظاهرة السطو المسلح لم تكن منتشرة في مصر، في رأيك لماذا انتشرت مثل هذه الظاهرة؟ هل هناك احد يغذي مثل هذه الظاهرة؟ دكتور محمد عبد الغفار.
بسم الله الرحمن الرحيم. ليس بمستغرب على المجتمع المصري ان تنتشر حوادث السرقة بالإكراه او السرقات العادية او السطو، ولكن للأسف الشديد المساحة التي كانت ممنوحة للميديا الإعلامية للكشف عن نوعية هذه الجرائم كانت مساحة قليلة. لكن احنا بنقول النهاردة ان في محطة بنزيمة اتسرقت ولا بنك دخلوا فيه ولا محل كسروا ازازه ولا صيدلية، لا ده الكلام ده كان بيتم من عشرات السنين، لدرجة ان بعض السادة الضباط اللي المسؤولين كانوا بيقولوا دايما احنا ما بنحاولش نظهر المجهود الا بعد ضبط الجناة. يعني كان بيتلقى التبليغ بنبأ الجريمة ووقوع جريمة الاعتداء على المال وعلى الأشخاص، إنما ما كانش بيعلن عنها إلا بعد ما بيجيب المتهمين الفعليين. يعني إنما للأسف
يعني
الشديد
يعني دكتور محمد جرائم السطو
موجودة،
كانت موجودة
موجودة يعني، ولكن للأسف الشديد النهاردة أصبح في سبوت موجه للحوادث المنفردة أو الحوادث المتفرقة.
أنا معلش يا دكتور محمد، أنا معلش هناخد رأي سيادة اللواء.
أنا بس أكمل الجزئية لحد ما أروح أكلم دي أنا جزئية، أنا أتحمل مسؤوليتها لأن أنا قبل ده وده أنا محامي جنائي من 30 سنة
تمام.
فبيعرض علي ده وبيعرض علي ده، واللي يقول إن الجرائم دي لم تكن موجودة في العهود السابقة أقول له كذبت. الكلام ده غير صحيح، الكلام ده موجود من حقبة زمنية، ودلالة ذلك احكام النقض اللي موجودة، اقرؤوها واطلعوا عليها.
يعني دكتور محمد عاوز يقول ان القاء الضوء على مثل هذه
هو الحوادث يظهر
هي التي اظهرت
اكثر مثل من كده، انما
ليس هناك زيادة في
هو في زيادة ولا حاجة بالعكس.
طب الجرائم معلش اخد رأي خبير امني برضو ست اللواء معلش
بس عشان في مسألة تانية بالنسبة للجرائم دي
مع بس اسمحكوا اتفضل ست اللواء بس عشان برضو يبقى في الطرفين يعني
طبعا طبعا البشري. انما هو دور جهاز الامن
بس دكتور محمد بيهدد وبتاعنا ما لناش من التهديد يعني
لا انا كل اللي بوضحه حاجه واحده بس بقول ان الجرائم دي موجوده من زمان بس مش اكتر من
انا عاوز اقول الجرائم موجوده منذ خلق البشريه
نعم.
ودي وضع ربنا سبحانه وتعالى ويمكن مولانا يقول ان هذا الكلام لما حواء لما كلوا في بتاع حواء وادم وخبثتها قال لهم انزلوا الارض، ربنا اللي قال انزلوا الارض بمعناه ايه؟ كل تاني الا يمشي على شرع ربنا ربنا هيكرمه، واللي مش هيمشي على شرع ربنا هيتحاسب. فعاوز اقول الجريمه موجوده منذ خلق البشريه، انما دور جهاز الامن ايه؟ ليس منع الجريمه ولكن الحد منها ولكن الحد منها. اللي انا بقوله فعلا في الفترة الأخرانية جهزة الشرطة فعلا كان بتقوم بالحد من الجريمة، كل الجرائم كانت سطوة موجودة دي موجودة بينما عددها محدود اتكلم كده. هي زادت في الفترة الأخرانية ليه؟ لأن هدمت هناك مخطط لهدم وزارة الداخلية، وأنا بقولها كده بصراحة. نظام سقط فاسد مخطئ خلاص انتهى، إنما لازم تكون وزارة الداخلية موجودة. وزارة الداخلية هي هو الأمن الأساسي، إذا فقد الأمن لا اقتصاد موجود ولا سياسة موجودة ولا شيء موجودة. دي النقطة. بلا شك في المرحلة الأخرانية زادت الجريمة، زادت الجريمة، إنما ما كانش بهذه البشاعة. ده ما يجيش ما تقوليش سطو مسلح يجي على بنوك كل يوم بنك بنك. قبل كده كان فيه سطو محدود، إنما ما كانش كل يوم بنك بنك لا.
وعلى فترات زمنية ست اللواء طويلة ده بين كل شهرين ثلاثة أربعة ست شهور
ست أشهر سبعة أشهر
مش كان كل
يوم مش كان كل كان كل يوم ليه؟ لأن هناك مخطط لهدم وزارة الداخلية. وزارة الداخلية بتنتقد من كل شيء، من الإعلام
لإضعاف وزارة الداخلية،
لإضعاف وزارة الداخلية، من الإعلام، من مجلس الشعب، من كل الجهات بتهاجم وزارة الداخلية. ما بيجيش كل يوم قناة زي ما قال زميلنا الأستاذ محمد، القنوات الفضائية كلهم ما عندهاش غير إظهار السلبيات، إظهار السلبيات وخبثاتها وهدم وزارة الداخلية. يا عم وقفوا، احنا عايزين محمد اللي هو محمد إبراهيم من أكفأ ضباط الداخلية، ضابط أمن عام نمرة واحد، وبدأ ينزل في الشارع لأول مرة نرى وزير الداخلية يقود حملات. إما بدأ ينجح وبدأ يخطط وقلنا المخطط بتاعه وصل لمرحلة هل وزارة الداخلية تتعمل لها اللي هي بتحمي مصر وبتحمينا وصل لها المرحلة ان نحط قواعد قراصنية امنع الهجوم عليها؟ القانون موجود، قانون الجنائي موجود، والعلم ستر، اي واحد يهاجم على منشأة القانون بيقول لك انذروا الاول ثم الاسلوب السلم الاول والانذار وبعدين بالمياه وبعدين برش خلق وبعدين يستعمل السلاح لو قضى الامر. ده القانون الموجود، قانون جنائي موجود هذا الكلام.
طب ناخد رأي شباب الثورة بعد إذنك سيادة اللواء الأستاذ أيمن عامر الأول بعد.
أنا بس عاوز أقول حاجة، إن شباب الثورة
نعم
شباب محترم
نعم،
ولكن اللي اندسوا ما بينهم هو ده الخطر بالضبط. هو ده المخطر
نعم.
اللي قام بشباب الثورة، أنا ابني كان من ضمن شباب الثورة، أولاد عديل وأولاد إخواتي قاموا بيها. اللي قام بالثورة لأول مرة ثورة بيضاء حرة قام بها الطبقات المثقفة
الأحرار اندسوا وسط هؤلاء الشرفاء،
وبعد كده نعم. الثورة كل بقى الفئات والأحزاب الموجودة جم هم خدوها استغلوها، إنما الثورة قامت من شباب حر نظيف. إنما عيبها إن هي استغلت
نعم
من كل الفئات
نعم. اتفضل يا ايمن.
طبعا البلطجه هي صناعه النظام البائد ولان العهد الجديد هو ممتد للنظام البائد للاسف استخدمها ايضا.
يعني تقصد ايه العهد الجديد يا استاذ ايمن؟
العهد الجديد حكومات تسهيل الاعمال المتعاقبه فريق احمد شفيق، الدكتور عصام شرف، الدكتور الجنزوري، ووزراء الداخليه، وزير الداخليه الحالي ووزير الداخليه السابق. بدليل بعد الثوره طبعا ظاهره البلطجه استخدمت في الثوره في موقعه الجمل وفي منتصف الثوره، ظاهره البلطجه في جميع المحافظات وجميع احياء القاهره لسحب الثوار من ميدان التحرير، وفشلت باللجان الشعبيه. بعد الثوره دخلنا في 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 معترك ليس انفلات وانفلات طبعا، ولكن افلات بمعنى تغييب الشرطه في 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 في, في الشوارع، في الميادين، في البنوك. حصل انفلات وانفلات امني حوالي 10 شهور، وطبعا يتحمل ذلك المجلس العسكري، هو 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 الذي يدير البلاد. الانفلات والافلات الامني، الافلات والانفلات الامني تم توقيفه فورا في الانتخابات البرلمانيه على 3 دورات متتاليه. لم تحدث عمليه سطو مسلح او عمليه بلطجه الا حوادث فرديه تكاد تكون لا تزيد عن 10
في الايام. انا برضه عاوز انقل لك نبض برضه المشاهدين. نعم. سؤال لحضرتك. نعم. هل منع المتظاهرون او الثوار الشرفاء من التظاهر داخل صنية ميدان التحرير؟ لماذا ذهب هؤلاء الى وزارة الداخلية؟ ذهب الى وزارة الداخلية ويمثل منعطفا خطير. البعض يتساءل لماذا ذهب هؤلاء الى وزارة الداخلية؟
انا هجاوب حضرتك بس استاذ اكمل نقطه،
بس انا عاوز تجاوبنا على السؤال ده لانه مهم.
انا هجاوب حضرتك بس بس ما نخش في نقطه البلطجه. بعد الانتخابات
البرلمانيه مرتبطه بالبلطجه يا استاذ ايمن، عاوز يعني نجاوب على السؤال ده.
ما انا مش هعرف السؤال، انا هجاوب عليه بس انهي قصه البلطجه واستخدامها في قلنا في الثلاث مراحل الانتخابات البرلمان لم تحدث عمليه صفر. بعد الانتهاء مباشره رجعت عمليات البلطجه اكثر تنظيما واكثر قوه واكثر تسليحا، بما يدل ان المجلس العسكري وحكومات تسهيل الاعمال المتعاقبه ووزيري الداخليه السابق والحالي استخدم عصابات البلطجه المنظمه عند الطلب ووقفها عند اللزوم وعودتها مره اخرى عند الطلب. ده نقطه
بس ده اتهام خطير على فكره.
على مسؤوليه تقول
لا دي مسؤولية. دي مسؤوليه خطيره،
على مسؤوليه
تهدم حكومه مش تهدم وزاره. انت فاهم معنى كلمه ان وزير داخليه مصر ينظم عصابات معينه لارتكاب افعال اجراميه ضد المواطنين؟ انا اكاد اشك في مدلول هذه العباره بالنسبه لك انت.
الدليل
استحاله مطلقه يصل لمعاليك ولا يصل لوكيل نيابه ولا يصل لنائب عمومي. دي مساله ممكن انا افترض امور ظنيه، انما استنتج معلوم من مدلول. لا دي قصه كبيره، اعتقد ان انا ابرأ بلساني ان يتناولها في هذا الحديث، انما اقدر اقول ايه؟ انا عندي دليل معين اني قد جئتكم من سبأ بنبأ، فلان الفلاني السارق العاتي من صفى على هذا او ذاك هو ده المحرض من وزير الداخليه الفلاني، يبقى كده انا اقول لك تعظيم سلام، انما ده ما يعفيش وزير داخليه من مسؤوليه. انما احنا نقول ما نقولش العباره مجرده ونقول لا ده هو ده اللي بيعمل
الراجل استاذ قانون جنائي،
على اساس ان المسؤوليه بالنسبه لنا لما تقع على عاتقي انا، انا كمسؤول تقع المسؤوليه على عاتقي، يبقى لازم ايه؟ ببينه. والبينه على من؟ على الرجاء، على
القياس. بس الاستاذ عاصم طه منسق اللجنه الشعبيه لائتلاف شباب الثوره. مرحبا يا استاذ عاصم. استاذ عاصم طه انقطع الاتصال، اتفضل يا استاذ.
انا هقول الدليل.
اتفضل.
عقب احداث مجلس الشعب فضت جميع القوى السياسيه اعتصامها بميدان التحرير، توافد عشرات البلطجيه بالاسلحه بالمولوتوف بانابيب، ابتدوا يروعوا المواطنين، ابتدوا يفرضوا اتاوى على المحلات، ابتدوا يتشاجروا معهم ويسبوهم، ابتدوا يتحرشوا في بنات علني. انا اتجهت الاسم قصر النيل، قلت لهم تعالوا اقبضوا على البلطجيه واحنا معاكم، احنا كشباب ثوره هنساندكم. رفضوا، قالوا لا الميدان ده بقى بتاع الثوار يتصرفوا معاهم.
يا استاذ ايمن برضو
يعني هل هذا دليل على تورط وزير الداخليه مع امثال هؤلاء للزج دي في بلطقه زي دي؟
انا عاوز اسمعه بس عشان
انا استمع
لراي
حضرتك. انا عايز اعرف دليل على دي.
اتفضل
حضرتك يا محامي الحكومه.
طب ناخد اهلا بيه، انا الحكومه دي لا راضي عنها من البدايه الى النهايه.
طب ناخد الاستاذ عاصم.
معارض الحكومه ومن فيها معناه ان انا
دكتور محمد نور محمد تقي. ناخد بس الاستاذ عاصم ونرجع لكم من جديد. استاذ عاصم طه، استاذ عاصم طه،
ايوه
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
استاذ عاصم عاوزين ناخد راي حضرتك في تفشي ظاهره البلطجه. ليه انتشرت ظاهره البلطجه في الاونه الاخيره؟
طيب انا هتسمع مع حضرتك الكلام لكن انا يعني هفصل الموضوع في حاجه بسيطه جدا.
اتفضل يا فندم.
تمام. احنا النهارده كنا في ميدان التحرير في شارع محمد محمود. اوكي. عشان البلطجه ما هياش محصوره على فئه معينه. يعني النهارده انا ما كنت 40% منه تحت خط الفقر. حضرتك متصل بيه من لازم يكون في بلطجه. اذا الحل للمشكله بسيطه جدا. يا جماعه احنا عايزين نتكلم يعني القصه ان احنا عايزين نتكلم على حلول مش عايزين نقعد نتكلم على مشاكل. في مشكله نوجد لها حل. الحل بسيط جدا. يعني الحل ابسط ما يمكن. في دلوقتي على حسب احصاءات وزاره الداخليه اللي فيه من 100 ل 130 الف بلطجي اللي هم مسجلين خطر الداخليه سجلتهم بناء على الجرائم اللي عملتها. انت عليك تفتكر الشخص اللي بيعمل جريمه او الشخص اللي بيعمل بلطجي وكله بيقول لازم تاخد فلوس. يبقى هي المشكله فلوس. يعني مشكله شغل.
يعني عاوز تقول يا استاذ عاصم ان الفقر او الفقر وراء ظاهره البلطجه؟
يا فندم هو لو واحد النهارده مش بلطجي يا اما بياخد فلوس هو عايز فلوس هي مشكلته مشكله ماديه. يا اما لو هو بيعمل كده متمتع بالبلطجه يبقى مريض نفسي ما تصدقوش بلطجي. يعني واحد بيقتل او بيضرب عشان هو بيستمتع بده ده صنفه مريض نفسي ما تسموش بلطجي. البلطجي هو بلطجي عشان خاطر الفلوس. هو ما عندوش مصدر رزق فبيعمل ده عشان خاطر الفلوس. يبقى انا النهارده لما صنف واحد واقف بعربيه شاي او بعربيه كبده او ايا كان هو بيوقف بيعمل ده هو ده بيسترزق فده ما سموش بلطجي بقى.
يعني استاذ عاصم عاوز تقول ان فلول النظام السابق استاذ عاصم
قصه بسيطه. اتفضل. وزاره الداخليه يا فندم عندها احصاء بتقول عندها من 100 ل 130 الف بلطجي. تمام؟ ده حسب احصاءات وزاره الداخليه. الحل بسيط جدا. الناس دي انا اعيد اعمل اعاده ليهم من اول وجديد واقول لهم والله يا جماعه تعالوا احنا عندنا شغل هنشغلكم فرصه عمل من 100 ل 130 الف بلطجي واديهم مرتب محترم يقدروا يعيشوا بيه وشغلوا اي شغلانه هم هيرضوا بيها. يبقى انت كده حليت المشكله. ده حل المشكله اللي انا اعرفه. لكن غير كده احنا نقعد نتكلم مين بلطجي ومش بلطجي. ما فيش حاجه اسمها بلطجي. في حاجه اسمها واحد النهارده انا بقول لك الناس اللي في التحرير البلطجيه بياخدوا 200 جنيه وشيله ترمادول. ده اللي قال امبارح.
شكرا استاذ عاصم شكرا جزيلا لك. نعود اليك استاذ ايمن.
حضرتك قلت بعد عقب احداث مجلس الوزراء تجمع عشرات البلطجيه وصلوا تقريبا 60. رحت اسم قصر النيل قلت لهم تعالوا بضع البلطجيه دول بيروعوا المواطنين بيعملوا اتوات على المحلات رفضوا. زميلي الدكتور محمد البدري في ائتلاف شباب الثوره راح وزاره الداخليه قابل مع عميد مش عارف اسمه ايه برضه رفض يجي. قال انتوا صوار اتصرفوا معاهم.
طب دايما بس فاصل الامر فني ونعود من جديد. الامر فني بس انا فاصل ونعود اليكم من جديد اعزائي المشاهدين والمشاهدات.
يا برلمان الحاكم
يا صوت الحريه
يا صوت الحريه
بابك سهم نافذ للديمقراطيه
للديمقراطيه
فيك يقدم النواب طلب إحاطة واستجواب
يدرس في ضوء الكتاب
والسنة النبوية
يا برلمان الحاكم
يا صوت الحرية
يا صوت الحرية. يا برلمان الحاكم
يا صوت الحرية
يا صوت الحرية.
طب شايف انه في فرق بين الفراغ الامني والفراغ السياسي الموجود دلوقتي في مصر؟
حاليا ما فيش اي حاجه في البلد خالص، ما فيش اي حاجه استقرار ولا اي حاجه في البلد خالص، ما فيش امن ولا امان ولا حاجه خالص في البلد. ليه بقى 4 ايام برضه حصل مشكله برضه محطه الدول في الخط الجديد برضه امين شرطه مات والسرقات كل الحاجات شغاله كل ما فيش استقرار في البلد خالص، كل حاجه ما فيش استقرار في البلد، بقى كلها باظت. ما فيش امن، ما فيش اي حاجه، الواحد دلوقتي بالنسبه لمحطه المعصره او مكان محطه المعصره تلاقي كل واحد ماشي في المحطه اللي بيثبت اللي بيسرق في المترو. من حوالي اسبوع برضه الناس راكبه المترو حريم من محطه طرق البلد، ناس طالعه من محطه طرق البلد برضه داخله برضه هناك برضه سبيت الحريم في قلب المعارضه في قلب العربيات الحريم جوه وسرقوها. اللي سرق منه ده فلوس كل حاجه. فين الامن بتاع زمان؟ فين الامن؟ لا الواحد كان يمشي يقول احنا في حمى ربنا وفي حمى الشرطه. دلوقتي ما فيش شرطه، ما فيش اي حاجه خالص في قلب البلد استقرار. وبعد يعني الفوضى دي كلها احنا ربيتنا في البلد على كده بقى هنعمل ايه؟ يعني وبعد المحادثات اللي في البلد دي كلها احنا هنعمل ايه كلنا؟ هنعمل واحد دلوقتي بماشي بيقول لحد ربي يبقى خايف من حد يطلع يثبته موظف ومراته وعياله اي حد ماشي خايف في البلد. لو كان في صوت واحد مصري دلوقتي يتكلم بقلب جامد بكل حاجه مفيش اي حاجه خالص في البلد دلوقتي. الواحد بيمشي بيروح بيروح من الشغل بيروح شغل تاني يبقى ماشي يبقى خايف قلب البلد.
دلوقتي الحل في ايد المجلس العسكري تسليم سلطه مدنيه. ليه؟ احنا عملنا مجلس الشعب سلطه تشريعيه في البلد لازم نرجع ليها في كل حاجه والا ما كناش دخلنا ونزلنا من بيوتنا نحط ايه الصوت بتاعنا في الصندوق. النهارده المجلس العسكري باحداث بورسعيد ما عملش حاجه. النائب العام المفروض يتحاسب. ليه؟ ازاي النيابه عامه يبقى في ضرب نار في بورسعيد ومدير الامن عارف والمحافظ والمسؤولين في بورسعيد ما بنعوش الكارثه. النهارده احنا عندنا 73 شهيد و1000 مصاب. الكارثه دي ما حصلتش من 20 سنه فاتت ولا 30 سنه. النائب العام النهارده لما حس بالخطر نزل بنفسه برجال النيابه بيصور في استاد بورسعيد بيشوف الاحداث. فالنهارده النيابه العامه مطلوب منها تقدم المسؤولين عن الاحداث. كل اللي حصل في بورسعيد ده تقدمه. مفيش مسؤول فوق القانون. لما انا ابقى نائب عام وفي دي السلطه القضائيه ويسالوني النيابه العامه تبعت لي والمجلس العسكري يبعت لي في ناس تدين حسني ببعض الكلام يقول لك ما عندناش ورق. طب ازاي؟ النيابه العامه النهارده بقت السلطه الاولى. النائب العام بتاعنا المفروض يتغير. ليه؟ لانه ما بيعملش حاجه. اللوبي اللي قاعد في طره من حقنا ان احنا نتصرف مع الناس دي؟ جديه الاجراءات. النهارده حسني واعوانه بيبرطعوا في البلد. ماسكين النهارده مسجل خطر في بورسعيد بيقول لك اعضاء من الحزب الوطني. اعضاء من مجلس الشعب سابقين في الحزب الوطني. ناس في الداخليه ادتنا فلوس. الاهلي يكسب يخسر احنا عايزين البلد مجزره. وده ما رضيش حد. وبنسال المشير. بقى لنا سنه يا مشير فين الجديه مع الناس اللي في طره؟ النهارده في طره بشوات مسمينه بورتو طره معناها ايه؟ منتجع سياحي. الحل السلطه تسلم سلطه مدنيه. رئيس مجلس الشعب يمسك البلد. دي السلطه التشريعيه الاولى. احنا انتخبنا الناس دي ليه؟ اعضاء مجلس الشعب. انتخبناهم ليه؟ عشان يجيبوا حقوقنا. النهارده الشهداء لغايه وقتنا هذا ما حدش صرف جنيه.
سيد الفاضل احنا بقالنا 30 سنه بنتحكم بحاله الطوارئ. انا عايز اعرف ايه السر ان احنا نلغي حاله الطوارئ في الاحتفال ب 25 يناير؟ ليه يعني؟ مش قادرين نمدوا حاله الطوارئ مثلا لحد ما المهزله اللي في البلد دي.
طبعا الامن مش عارف يشتغل غير بتفعيل قانون الطوارئ.
يا سيدي هو الامن مهزوز اصلا. الامن احنا دلوقتي حاطينه واخد بالك على منصه الحكم عمالين نحكم عليه. لو اتعامل مع الناس نقول لا ده الامن ده واخد بالك بيتسلط على الناس. لا ده الامن ده عاوز يقف قدام الثوار وعاوز مش عارف ايه ومحدش قادر يتكلم منه. ولو اتعامل معاهم بعنف بلين واخد بالك نقول لا ده اصل الامن متخاذل ده مش عارف ياخد مش عارف ايه. طب هم يعني يعملوا
ايه الحل؟
الحل يا باشا ان هم يفعلوا قانون الطوارئ لحد بس ما الفتره دي تعدي واخد بالك. وبعدين يا عم اتعمل
ده قانون الطوارئ هو تفعيله هو الحل؟
ده شيء اساسي. وبعدين بقى لنا احنا بقى 30 سنه على ايام حسني مبارك واحنا بنتعامل مع قانون الطوارئ.
ده مقصود طبعا ان احنا نعيش في الفوضى ديت. وكل السبب ده في المجلس العسكري طبعا. المجلس العسكري اللي ماسك البلد هو لو في داخليه وفي جيش مفروض في البلد ما بيعملوش اي حاجه في البلد خالص. بص حلوان عامله ازاي دلوقتي؟ زي الزفت. البلد متبهدله طبعا. مش من قبيل الصدفه خالص. بحال المجلس العسكري يسلم السلطه. المجلس العسكري لما يسلم السلطه البلد ان شاء الله تبقى كويسه. يبقى في رئيس يخاف على بلدنا. يبقى عنده حتى نيه للاخلاص ان هو يحمي بلدنا وبلدنا تبقى كويسه.
كل الشواهد
اكيد مدبر.
لا اكيد مدبر طبعا. مفيش اي حد يبقى ساذج لو هو يعترف ان الموضوع دون مش مدبر. طالما ان القائم على الحكم مش عارف يحل مع انه معاه الادوات كلها اللي يحل المشكله كلها ومش قادر يحل يبقى مش مدبر ازاي؟ لما انت تجمع جميع افراد النظام السابق وتحطه في مكان واحد ومعاهم ناس بره ليهم مصالح مشتركه، يعني اللي بره دون من مصلحته ان المصلحه كده ان البلد تبوظ، لان اللي بره مرتبط بمصالح باللي جوه، فازاي يعني لازم يكون اكيد لازم الناس دي كلها في حل مع الناس دي كلها.
والناس التعبانه دي يشوفوا لهم علاج، ده في ناس ماشيه في الشوارع ماشيه ميته، يشوفوا لهم علاج. يعني انت يرضيك واحد يمشي ما عنده مرض مزمن وبيعدي غيره ويعدي غيره؟ الناس دي ما فيش مستشفيات، ده احنا في دوله التقدم والتحضر وكليات وطب وناس ماشيه في الشوارع عيانه ماشيه ميته بينقلوا العدوى لبعضيهم. انا نفسي يبقى في علاج للناس المرضى والتعليم اللي بيتسرب دوت. عايزين ناس تتراعي التعليم ويبقى عندهم الضمير وتقوى عيالنا تتعلم
مصر بخير ان شاء الله.
مصر بخير ان شاء الله.
مصر فيها ولاده وفيها علماء وناس كويسين.
الله يخرب بيت اللي يعمل اي حاجه. الله يبتلي من شيبه اللي يعمل اي حاجه. مصر من الدنيا، مصر من الخير، مصر من القران. ما هي مصر؟ يحيى مصر ويحيى مصر،
يحيى مصر
يحيى مصر، ويحيى مصر
يحيى مصر ويحيى
مصر، يحيى مصر ويحيى مصر،
يا بر لبان الحاكم،
يا صوت الحرية،
يا صوت الحرية.
أعزائي المشاهدين، رجعنا لكم من جديد بعد ما شفنا هذا التقرير. الكل يؤكد أنه رغم أن هناك محاولات مسمومة لتشويه صورة مصر، إلى أن مصر بإذن الله سوف تكون بخير على الدوام بمشيئة الله. إحنا هنرجع للأستاذ أيمن عامر يكمل ما بدأه في قبل الفاصل. تفضل أيمن.
قلت بعد أحداث مجلس الوزراء تجمع حوالي 60 بلطجي في الفلسطينية، ابتدوا يروعوا المواطنين، يفرضوا أتوات على المحلات، يسرقوهم، يعني كانوا بيقطعوهم، يعني ما كانش يعني في آخر يوم، ما كانش مجرد السرقة، لا مجرد يعني تقطيع، بيصيبوا إصابات بالغة. فده كان، وده طبعا كان يعني كان المفروض يعني يعقوبها مليونيه، اللي هو الاحتفال ب 25 يناير 2012. فكان فهمنا ان دي رساله موجهه يعني تشويه الميدان وتخويف الثوار من النزول وتخويف المصريين بالاحتفال بانطلاق ثورتهم الاولى. ولما رحنا للاسم ورحنا المديريه رفضوا يجوا يقبضوا على البلطجيه، وقالوا صرفوا الثوار معاهم. فعلا جمعنا نفسنا واشتبكنا معاهم في حرب شوارع، قبضنا على 2 منهم وبقى هرب.
تناخد ام عصام من الشرقيه بس، وعاوز انبه الساده المشاهدين ان يبعثوا لنا رسائل اس ام اس على السؤال الثاني: من يقف وراء ظاهره البلطجه؟ من يقف وراء ظاهره البلطجه؟ مرحب ام عصام، مرحب بيكي. ام عصام السلام عليكم. ام عصام السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضلي يا ام عصام.
بارك فيك يا رب. انا عايز اقول لحضرتك زي ما انت شفت من الشارع كله، يعني الناس المتعلمه والغير متعلمه والناس الكبيره والصغيره، كل بيجمع على ان ديت مغامره مدبره على مصر وعلى جهاز الشرطه واسقاط الدوله. احنا دلوقتي في حاله مش هنقعد نبكي ونقول حصل وصل. احنا كل اللي يهمنا دلوقتي ان كل رجال الشرطه الشرفاء وكل الناس الشرفاء في مصر يتكتفوا مع بعض. عايزين رجال الشرطه ينزلوا الشوارع واللي يعرف بلطجي يقبض عليه، واحنا كلنا معاه. والله لو اذا في حصل في اقصاء في اقسام في المطريه وفي السلام، انهم خلوا الناس اهالي المنطقه ساعدوهم في القبض على البلطجيه، مش عيب ولا حرام. احنا عارفين ان بلدنا بتقع، وان في ناس قاعده مستنيه الكلام ده كله وبيحاربوا باقصى ما عندهم. فاحنا ما حلتناش غير الشرف والكرامه والدين. الدين ده الى كل شرطي شريف والى كل ضابط شريف، انزل واحمي بلدك وخد من ولادك واخواتك اللي جنبك وكلنا قلوبنا معاكم. شرطتنا واللي حصل ده كله دي حاجه مقصوده واحنا عارفينها. في سلبيات وفي ايجابيات، وفي يعني وزير الداخليه مش هنقدر نقول عليه حاجه لانه مش بيشتغل لوحده يا ناس، ادوله فرصه يكمل. واحنا بنقول له لا، بس طبعا مش من مصلحه حد انه يديله فرصه يكمل. مش من مصلحة اللي بيخربوا في البلد، مش مصلحة الجهات الغريبة، مش مصلحة اللي موجودين في طرح. فكل الأحوال لازم إيد على إيد تساعد، لازم كلنا نقف مع بعضينا وربنا يحمي مصر.
شكرا يا أم عصام. لازم إيد على إيد تساعد. ده كلام مهم جدا. بس نستريح شوية وناخد بقى شعر أيلون هيقول لنا الأستاذ محمد خليل عن البلطجة. خلص محمد.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أولا يعني أنا عندي تعليق بسيط، وطبعا طاقم اللي قالوه السادة الضيوف، وأقول بسم الله الرحمن الرحيم: رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. صدق الله العظيم. يعني هذا كلام الله عز وجل عندما قال على لسان سيدنا ابراهيم: رب اجعل هذا بلدا امنا. فاحنا بنتكلم النهارده عن الامان في هذا البلد، وكيف ياتي الامان وفيه هذا البلد الظلم. يعني موجود لسه لحد الان الظلم وكلنا
طب عاوزين نستمع من كلماتك الجميله الاول عشان نخش في الموضوع على طول.
اتفضل. اسلام ودين.
طب اتفضل. لا بس عايزين نسمع الكلام عشان نخش على الموضوع.
هنخش في الموضوع بس عبر بس على الراي بس.
اتفضل.
يعني بسم الله الرحمن الرحيم. فكيف ياتي الامان والامن وما فيش استقرار في البلد؟ في بلطجيه في البلد وعارفين مين هم البلطجيه اللي في البلد وكل الناس عارفه مين اللي وراء البلطجيه ولكن مش عارفين نوضع حل لهذا الامور. اتوضع برلمان لمجلس الشعب ما بعديه ما فيش برلمان هيجي بعديه. برلمان صادق وحقيقي في هذا البلد ولكن مع كل ذلك الامر احنا بنقول احنا عايزين مدنيه وعايزين رئيس. طب ياتي الرئيس وفي الرئيس بعد مجلس الشعب حاجه ده هذا الشعب ومن ياتي بالرئيس؟ من الذي ياتي بالرئيس؟ هو الشعب ايضا. فلماذا لم ندع مجلس الشعب ومن هذا المنبر ان نخاطب بمجلس الشعب ان هو يضع حد لهذا الامر؟
بس عايزين بس كلام نظري احنا الكلام ده كله جميل جدا
ان شاء الله.
عايزين بس ابياتك عشان الاستاذه الاساتذه يتكلم.
اتكلم ان شاء الله. انا احترمي
بسرعه بسرعه في كلامات في ابيات موجزه الله يرضى عليك.
ماشي.
اتفضل يا فندم.
بسم الله. سؤال سؤال. ليه يا انان لصالح مين؟ ليه يا انان تخرم مصر لصالح مين؟ مصر الاصل، مصر الاهل، مصر العلم وبلد الدين، مصر الحضن اللي يدفينا، مصر سلاحنا اللي يقوينا، مصر بلدنا الغالية علينا، مصر الأزهر، أهل العلم وأهل الدين. ليه يا أنادي لصالح مين؟ عمرك يوم عمرك يوم ما مشيت شوارعها وانت صغير، عمرك يوم ما كبرتش فيها، عمرك يوم ما قابلتش مرة جوا بحارة، عمرك يوم ما لعبتش مرة جوا بحارة من حواليها، عمرك يوم ما طردت الذكرى، عمرك يوم ما طردت الذكرى بلدك حلوة تبكي عليها. ليه يا أنان لصالح مين؟ عمرك يوم ما عطشتش يوم ورويت من نيلها، عمرك يوم ما قابلتش صاحب شهم وطيب قال ده أنا مصر ومصر بلدنا بروحك فيها. ليه يا أنان لصالح مين؟ ليه يا أنان لصالح مين؟ حرقت الأخضر واليابس ومالكش أمان، بتضيع اصل طريق بلدك ما انتش انسان، هتعيش ندمان وتموت اهلك وحبايبك علشان المال. لو كنت فهمت اصول دينك كنت تعيش في امان، اكيد كنت تعيش في امان وتعيش طول عمرك كده في امان. فرحان بالنصر، فرحان بالنصر، تقتل انسان عايش فرحان، فرحان بالنصر ويرجع تاني كرامة مصر، كرامة الشعب الطيب، الشعب الكادح، كان نفسه في يوم يعيش مرتاح ويعيش في أمان. للحابب ليه؟ للحابب ليه تقل راحتهم؟ ليه بس بتقطع حكايتهم؟ ليه تحجب ليه ابتسامتهم وأنت الخسران؟ خسران ياللي بتقتل إنسان، واشهد يا ميدان، اشهد يا ميدان إن أنت مع عمرك مش صوار، خربت بيوت، خربت ديار، وقتلت نفوس كانت عايزه تعيش زي الاحرار، وقتلت شباب، وقتلت شيوخ، وقتلت اطفال، ما لهمش دور، هم الاحرار،
هنرجع عليك تاني،
هم الابرار.
كمل الحوار.
شكرا.
سياده اللواء، الكلام الجميل ما شاء الله بعد الكلام الرائع الممتع، حضرتك ليك تعليق على الاستاذ؟
ليا تعليق.
اتفضل يا فندم.
هو بلا شك زي ما بقول لك انا ايدت الثوره تماما وان اسقطت نظام. واللي قام بها شباب من الطبقات المتوسطه، شباب مثقف ما لهمش قائد، ودي حقيقه. ده بعد كده كله مشي في هذا الاطار. النقطه الاساسيه اللي انا عاوز اقولها، اللي هو محمد ابراهيم من اكفأ ضباط الداخليه ومن اخلص الناس وضابط امن عام محترف وبدا يشتغل كويس جدا جدا جدا. امرين، النهارده هل الداخليه تشتغل وتطبق القانون ولا ما تشتغلش تطبق القانون؟ اذا اشتغلت وطبقت القانون قالك بيعتدى على الثوار. النقطة الأساسية، احنا قلنا الثوار يروح في ميدان التحرير يعتصموا كما شاء. الاعتصام أنا مؤمن بالاعتصام حر وكل حر. أنتوا تروحوا في شارع محمد محمود وعند وزارة الداخلية ليه؟ دي النقطة اللي بنقول أنت بتدي فرصة إخواننا الثوار اللي هم ولادي.
نعم.
واخد بال سيادتك وولادي، أنتوا رايحين تعتدوا على وزارة الداخلية، رايحين شارع محمد. أنا قلنا في التحرير اقعدوا زي ما أنتوا عايزين. خلاص التحرير ده رمز، اقعدوا قولوا زي ما أنتوا عاوزين، اعملوا اللي أنتوا عاوزينه. روحوا في مجلس الوزراء. منعتوا رئيس الوزراء من دخول مجلس الوزراء. ما رئيس مجلس الوزراء ما دخلش غير يوم جلسه مجلس الشعب مكتبه، ولغايه دلوقتي بيعمل في هذا الكلام. طب انتوا رحتوا مجلس الشعب قفلتوا مجلس الوزراء ورحتوا اديتوا فرصة للناس تندس. اللي انا بقولهم يا ناس احنا مؤمنين بالثورة وانتوا قمتم بعمل مجيد ما قاموش حد بجيد. الداخلية لو راحت تدخل تاخد هو هالي النهاردة انا معايا مغناطيس هنائي ده تجمع موجود لو دخلت عشان اقبض عليهم بالقوة هيقولك ده جاي يضرب الصوار فدي النقطة اللي احنا بنقولها. وصل مرحلة النهاردة حتى في مجلس الشعب وموجودين يقول ايه الحق شوف الداخلية دفعت عن نفسها ضربة خرطوش ولا لا والقانون بيديها الحق. قانون
وزارة الداخلية ست اللواء في مأزق
نفتح الباب ولا ما وقالها السيد وزير الداخلية في مجلس الشعب يا جماعة لو طبقت القانون هيقولك ان انا اعتديت. لدرجة ان هو استغاث بالنائب العام قال له تعالى ابعث لي نيابة تيجي مستشهدة مستشارين يجي يحضر يشوف عمل ايه.
اذا فضيلة الشيخ علي ونيس النائب المحترم لابد من حل
لازم من حل
انما
مجيش اهالي النهارده عايز اضيف حاجه ثانيه. انا لا اثق يعني اللي هو محمد عليم طلع معاش بمعرفه وزير الداخليه حبيب العدل يعني طالع من يعني هو اللي حل المعاش
لم يكن راضيا عنه
نعم. واخد بلسيتك ونجح وراجل كويس النهارده ان هو اللي بيزوق البلطجيه زوق البلطجيه ده مسؤوليته. اما هو النهارده ده انا بحاسب وزير الداخليه على الامن الجرائم اللي مرتكب بحاسبه عليها نجاحه ان هو يحد من الجريمه انما مش هقول له هو اللي بيجيب المجرمين وهو اللي يمشي الناس يعمل كذا وترتكب جرائم وسرقات وصف واقول لك هو اللي بيسلط. الكلام غير منطقي. انا بقول لي يا شباب الثوره انتوا ناس محترمين ارجو ان احنا نتحد زي الست اللي قالت اللي كلمت اللي من قلبها
بعفويه
يا جماعه نتحد مع الشرطه. هدم لو هدمت الشرطه وهدمت المؤسسه العسكريه مش هيلاقي حد. يبقى دي هدف الاسرائيل اللي هو اللي عاوزاه. انا بقولها كده هدف اسرائيل ان يحصل فوضى المؤسسه العسكريه تتضرب والشرطه تتضرب مين هيسيطر على البلد. احنا بنقول استمروا لغايه شهر يونيو وتسلم لرئيس رئيس موجود يجي جمهوريه منتخب من الشعب وهو اللي يجيبه. انما النهارده لو ضربت الشرطه والدرعه بيضربوا الشرطه دلوقتي ويرجعوا يطلعوا على المؤسسه العسكريه. المؤسسه العسكريه ما عملتش
خطيره جدا.
طب نذكر بس ده مؤامره في منتهى الخطوره.
طب نذكر بس
يعني انا عاوز اقولها بس
على هذه بس الساده المشاهدين بسؤال الحلقه من يقف وراء ظاهره البلطجه. نروح بس لسياده النائب. لو تقدمت بمشروع قانون سياده النائب للقضاء على هذه الظاهره الخطيره التي تكاد تقطع أوصال مصر ما هو مشروع القانون وكيف يمكن الخروج من هذا النفق المظلم؟
وطبعا مجلس الشعب أعلن رئيسه الجلسة الأخيرة القرارات التي اتفق عليها أهل المجلس بالأغلبية وكان أهم هذه القرارات أن وضع ضوابط للتظاهر والتزام المتظاهرين بالتظاهر السلمي وكذلك وضع ضوابط لتعامل الداخلية مع المتظاهرين وانهم ممنوعين من اطلاق الرصاص الحي او غيره.
دي كلها ما زالت في طور الاقتراحات.
لا دي قرارات وليست توصيات ولا اقتراحات.
قرارات.
دي قرارات مبنيه
يعني على من يذهب الى محيط وزاره الداخليه الان
نعم.
يعاقب بحكم القانون.
يعاقب والقانون واضح اصلا.
يعني نحن بنحاول نفعل هذا القانون.
القانون واضح
نحن نعرف يعني من يذهب الان
نعم.
في محيط وزاره الداخليه لمحاوله مثلا ضرب الوزاره
نعم.
يعاقب بحكم القانون ويتم القبض عليه.
يعاقب بحكم القبض عليهم سهل جدا يعني لو 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 حصل التفاف حول هؤلاء الموجودين حول وزاره الداخليه في اليومين الماضيين ونزلت قوات خاصه هتكتفهم كلهم وبعدين ياخذوهم في مكان كده ويحاولوا يتفاهموا معاهم لان طبعا احنا ما نرضاش ابدا ان ابنائنا ما والعساكر ابنائنا.
لكن سياده النائب انت مع التظاهر السلمي.
التظاهر السلمي ده شيء
انت مع التظاهر السلمي ورغم اقرار اللوائح والقوانين المنظمه للتظاهر.
انا هلخص بس نعم. القانون المقترح مثلا لعلاج مشكله البلطجه او ظاهره البلطجه. اول شيء ان احنا طبعا كان في قانون صدر من فتره طويله أيوة. ولم يعمل به
عشان فيه. كان فيه حاجه تشق غير الدستور
نعم. وبعدين من ضمن الاشياء غير التي يعني كان غير واضحه فيه تعريف البلطجه نفسها
نعم.
لان دي حدود مطاطه يمكن ان تختلف من نظر الى نظر فلابد اولا من تحديد من هو البلطجي.
تحديد مفهوم البلطجي.
مفهوم البلطجي
تمام.
وده يحتاج طبعا الى لجان كبيره جدا تخصصيه. الوقايه خير من العلاج
نعم.
عاوزين نحط سبل القضاء على نشوء البلطجي. دي بتاتي من خلال المؤسسات التربويه المؤسسات التعليميه ومما يدخل في المؤسسات التربويه التعليميه التلفزيون والاذاعه والجرائد. يعني عندنا مثلا جريده الحوادث. ده مش جريده حوادث وبيان حوادث ده جريده تعليم للحوادث يعلموا الناس ازاي يرتكبوا الجرائم فضلا عما فيها طبعا من صور خليعه ونحو ذلك. مما ينبغي ادراجه ايضا في هذا وضع مواد قانونيه تحمي المجتمع من البلطجه اللي هي الضوابط التي يقوم فيها الناس بالتواجد في أماكن معينة بصورة معينة، ضوابط حمل الأسلحة، ترخيص الأسلحة إلى غير ذلك.
طب ناخد بس ذات النهاية بعد ما نكمل الاقتراح، ناخد بس الدكتور عبدالله الأشعل مساعد وزير الخارجية الأسبق والمرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية. مرحبا دكتور عبدالله. دكتور عبدالله الأشعل السلام عليكم. دكتور عبدالله السلام عليكم. دكتور عبدالله السلام عليكم.
وعليكم السلام يا مرحب.
دكتور عبدالله، كيف يمكن القضاء على ظاهرة البلطجة والسطو المسلح والذي تفشى خلال الآونة الأخيرة؟
البلطجة والسطو المسلح هناك جزء منه مرتب ومدبر، وإشاعة الفوضى في هذا الوطن بمعرفة النظام السابق، وهناك جزء منه راجع إلى عدم وجود الأمن أو إلى أن هناك بعض العناصر الأمنية التي لا تزال على ضلالها القديم. ولذلك فنحن نحتاج إلى ثلاث إجراءات لوقف البلطجة. الإجراء الأول أن تنشأ الدولة قوية، وأن يعود الأمن إلى الدولة المصرية الجديدة، وأن يفارق النظام السابق عن طريق إعادة تنظيم الأجهزة الأمنية. نمرة 2، لابد أن يساهم الشعب بلجان شعبية كما كان في السابق أثناء الثورة لكي يساند الشرطة الجديدة. وثالثا، لابد من حل مشكلة البلطجة حلا اقتصاديا واجتماعيا ونفسيا، لأن عددهم يزيد على 500,000، وهؤلاء بشر ومن حقهم أن يعملوا وأن يأكلوا.
أستاذ الأستاذ الدكتور عبدالله الأشعل أوجزت وشكرا جزيلا لك. ناخد الشيخ عثر. مرحبا الشيخ عثر، السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
فضل فضل جزاكم الله خيرا. أخي الكريم، حضرتك بنتكلم النهاردة عن من يقف وراء البلطجة. احنا عمالين نقول وزارة الداخلية ومش الداخلية، وما تكلمناش على الإعلام والافلام اللي علمت البلطجة والبطالة، اللي خلت الشباب النهاردة يا فندم، البطالة خلت الشباب النهاردة. يعني حضرتك اللي اسمه هاني رمزي في فيلم اسمه غبي منه فيه بيعلم الناس، يقول انا مش عارف اشتغل، لا اما اروح اعمل سطو مسلح على فيلا ومش عارف ايه، والفيلم ده والكلام ده كله منتشر في التلفزيونات والفضائيات. ليه ما بنتكلمش وكله الهجوم على وزارة الداخلية؟ وزارة الداخلية هتعمل ايه لوحدها؟ لابد التكاتف من جميع الجهات، الجهات الاعلامية، الجهات الحكومية، مؤثرة في وزارة للقوى العاملة، وزارة القوى العاملة. شوف الشباب اللي في الشوارع، اللي مرميين في الشوارع، هو دي كل دي اسباب لظاهرة السطو المسلح والبلطجة. اما كنت راجل خريج اصول الدين، حضرتك ان شاء الله هتخرج السنة دي اصول الدين، وغيري وغيري خريجين من سنوات فاتت مش لاقيين شغل، يبقى هنعمل ايه؟ والعياذ بالله.
رسالتك وصلت شيخ عثر، شكرا جزيلا لك. شكرا شيخ عثر، رسالتك وصلت. نعود للسيد النائب وبعدها نرجع للاستاذ مجدي درباله، لانه يعني ظلمناه في هذه الجلسه.
ربنا يبارك فيه ويحفظه. انا بس نقطه واحده فقط، احنا قلنا الاول نحدد مصطلح البلطجه، نحدد سبل الوقايه من البلطجه، وقايه خير من العلاج، سبل نشوء البلطجه، مواد تحمي المجتمع من البلطجة، فيها ضوابط لحمل السلاح، فيها ضوابط للتواجد بأعداد معينة في أماكن معينة، مواد تردع البلطجية، اللي هي الأحكام بقى، الأحكام اللي بتصدر من خلال القضاء، لابد أن يكون فيها شدة. وهنا عندنا في الشرع البلطجي هذا حكمه قريب جدا من حكم المحارب، اسمه حد الحرابة عندنا.
حد الحرابة.
حد الحرابة ده بيطبق على قطاع الطريق والسراق وعلى المفسدين في الأرض. وربنا سبحانه وتعالى قال فيهم أن تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف او ينفوا من الارض.
ممكن شيخ علي ان انت راجل بتقطع في الجرايد بكره يقول لك انت بتقطع عيد
الناس اذا كانوا بيقتلوا
الناس واذان الناس وهتبقى مشكله. يعني حضرتك تطبيق حد الحرابه كحل يعني بس بنعمله باسلوب عصري يعني.
نعم احد نعم. الحلول احد الحلول
نعم. نعم. طب استاذ مجدي
احنا كنا عايزين نسال جهه النائب اللي اقترح في البرلمان ايه.
نعم.
ده انت راجل عضو بتمثلنا دلوقتي. ما هو اصلا في قانون عمل لا اعضاء البرلمان ما يعرفوش ان القانون 6 اللي كان موجود وقضي بعدم دستوريته عرف البلطجه.
نعم.
معقول ما يعرفوش؟ ما هم عارفين كل حاجه معروفه لكن المساله كلها ايه بقت استك دلوقتي كلها بتتراخى الى الميقات والميعاد الذي اعلن فيه عن هويتها.
طب استاذ مجدي استاذ مجدي
معلش
كيف يمكن الخروج من هذه الازمه؟ كيف يمكن القضاء على ظاهره البلطجه من خلال 1 2 3؟
هو انا بس هرجع للكلام الزميل استاذ ايمن يعني وهربط الموضوع بسؤال حضرتك عشان ننهي هذه الازمه ننهي ملف التخوين.
التخوين
لان الاعلام يخون والكتل السياسيه تخون وزاره الداخليه وتتهمها بنظريه المؤامره. استاذ ايمن اتكلم بقياس علمي 1 2 3 وخلص منه الى ان وزاره الداخليه خائنه وهي اللي وراء البلطجيه. لو مشيت بهذا القياس وطبقته على ناحيه ثانيه هيبقى ظالم. لو قلت مثلا ان هناك شباب عايشين ومقيمين في التحرير عندهم اعاشه لمده اسبوعين بيصرفوا منين؟ نضيف ليهم ظهور اجانب معاهم، نضيف ليهم سفريات، هخلص لقياس ظالم ان هؤلاء بيمولوا وخونه. طبعا ده قياس خاطئ جدا بس ماشي في نفس الاطار اللي ايمن بيتكلم فيه. لو مشيت برضه في اطار تاني ان في احداث محمد محمود السابقه ان 6 ابريل كانت مختلطه بالبلطجيه. حاولوا الناس يفصلوا بينهم، يا جماعه ابعدوا عن البلطجيه علشان الشرطه العسكريه تعرف تتعامل مع اللي بيحرقوا المجمع. 6 ابريل رفضت. يبقى هيخلص بقى البعض في قياس منطقي لايه؟ ان هناك اتصال وان ده بيحرك ده. انما قياس انا من وجهه نظري انه خاطئ. ما يجيش بالشكل
يعني ده. ان ترى ان القياس فاسد.
بالظبط. انا بتكلم لو هنقيس بالشكل دوت هيبقى برضه اخطانا ويبقى ظلمنا كل الاطراف. انا شايف ان احنا في الفتره القادمه بالنسبه لوزير الداخليه ده وزير جه بقاله شهرين بيبحث عن مجد بصرف النظر ان هو دور وطني بيبحث عن مجد. مجد دوت هيتأتى ليه اذا نجح في خلال الفتره دي؟ اعتقد ان طموحه انه يستمر في وزاره جديده بعد رئيس انتخاب رئيس، فمن مصلحته ان يعمل على قدم وساق علشان يوصل لاعلى مستوى اداء يرضي الناس. وكنا بالفعل من 10 ايام انا كنت بشوف تعليقات الاخوه في موقع اليوم السابع على ضبط خط الصعيد اللي هو الحنبولي وتلاقي اكتر من 200 تعليق كلهم بيشيدوا بالوزير. فهو كان بيبحث عن هذا الامر انه يحقق اداء راقي جدا علشان الناس تدعمه وشباب الثوره يقول لك لا يستمر بعد كده. فمش معقوله يجي يفشل نفسه وكمان مش يفشل نفسه بس ويتهم ويلصق بيه تهم الخيانه حاجه تبقى مغزيه ليه ولاولاده. فمش هينفع برضو ان انا اقعد اتهمه وان هو بيتحرك علشان يفسد الثوره علشان مين اللي هيحركه؟ المجلس العسكري. طب ما المجلس العسكري البلد هتغرق، هو موجود فيها، هو موجود، ما هي مركب واحده هتشيلنا كلنا، نفعت هننفع كلنا. انا ارجو ان احنا يعني نتخطى مرحله التخوين والفراق اللي بيننا اللي وصلت لمرحله صعبه
يعني عدم التخوين واعاده الثقه الى وزاره الداخليه
وبين شباب الثوره لازم يقربوا من بعض.
ثانيا
ان نعم. الشرطه حضرتك محتاجه فعلا اعاده هيكله بس مش اللي في احيان الناس بتتكلم مش فاهمه. حتى انا نفسي سياده النائب يكلم بعض الناس اللي بتتكلم
النواب في المجلس
بالظبط. حته التطهير في كلام
التطهير اصلا
هو بالظبط
يخرجوا خلاص
اللي موجود ده حسب معلومات الجيل الرابع اللي حبيب العدل ما يعرفش اساميهم حتى. لان احنا كلنا عارفين ان منصور عيسى يخرج 550 لواء وعميد على المعاش في حركه
عدم سياده المجدي عدم التخوين اعاده هيكله الشرطه
بالظبط ودعمها اعلاميا وشعبيا.
نعم.
ما ينفعش ايمن بيتكلم ان طلبوا من الشرطه انها تنزل ميدان التحرير. هل تعلم ماذا حدث لبعض افراد الشرطه كانوا لابسين ميري؟ واحد منهم كان في خدمه في جامعه الدول العربيه نزل وقع في ايده الثوار. انت عارف حصل له ايه؟ في واحد امين شرطه واصبح ضابط كان طلع على المعاش وكان معاه سلاح اتضرب لحد ما مات في ميدان التحرير. في امنا اتضربوا ضرب مبرح في ميدان التحرير فقصاد كده هم الناس بتتقي الشر تقول لك مش هندخل ميدان التحرير.
ليه الضابط اللي سادتك اللي في ميدان عبد المنعم رياض راح يصرف الدواء
ما هو ده
واخد بالك قتلوه
ده مات. يعني مش الصور اللي عملوا كده انما في النهايه ان هذه المنطقه يجب التعامل معاها بشكل من الحذر علشان ما يحصلش فتنه. لان اي حد في ناس متربصه مش شباب الثوره، في قنوات فضائيه متربصه باي حدث عشان تضخمه. انا كنت بتكلم عن الاعلام بقول هل الاعلام بتاعنا القنوات الفضائيه رصدت احداث تجيب السياح وتجيب الاستثمار، ولا كل تركيزها في شارعين اختزلت مصر في شارع محمد محمود وفي ميدان التحرير؟ يعني هل هذا منطق؟
لا، شارع منصور ومحمد
يعني أدوا رسالة للاستثمار والسياحة ان مصر منطقة خطرة محدش يجي في هذا التوقيت. كان الساحل الشمالي ممتلئ، ما كانش يقدر ينزل القنوات الفضائية بكاميرات في هذا المكان عشان يقولوا يا جماعة مصر شغالة، مصر افضل امنية من بياول كتير. كلمة انفلات اللي احنا قاعدين بنرددها اعلاميا، كلمة دي غير منطقية ولا تعبر عن واقع. ليه؟ لو هناك انفلات كامل ما كناش قدرنا نوصل هنا احياء. احنا بنتكلم في كام الف مسجل خطر؟ اكتر من 100 الف. 100 الف تخيل يقدروا يرتكبوا جريمة كل قد ايه؟ كل 5 دقايق جريمة قتل واغتصاب، كنا لقينا مذابح في الشوارع. انما اللي بيحصل قلة حيلة في الشرطة، الشرطة مضروبة جناحها مكسور. انت تدرك طبعا انهم محروق لهم 4500 عربية، 100 اسم محروقين، في ضربة نفسية ليهم قصاد كده. انت برضو شايف مواقع الاخبارية اللي في صفحات الحوادث جايبة نسبة بالضبط قد ايه، قضايا القتل اللي هم قدروا يتواصلوا لها قد ايه، منع واحباط سرقات بنوك قد ايه. احنا برضو ما ينفعش ان احنا نكسر مجادفهم، احنا في الاخر دول جزء منا. انت اكيد في اسرتك ضباط، اكيد في اسرتك ضباط جيش، فمش هينفع.
اذا مش جايين جهاز الشرطه. دكتور محمد ابو طالب،
انا ليا وجهه نظر، معلش وجهه نظر هامه جدا يتعين ان تطرح على الراي العام وعلى اخواني الحضور في البيت. احنا بنتكلم دايما على جهاز الشرطه، خايفين على الداخليه لا تقع، خايفين على الداخليه لا تنام، خايفين على الداخليه عشان جناحها اتكسر اكنها ولايه خلاص عايزين نداريهم. لا، ضباط الداخليه ضباط اكفاء، مش اكفاء، اكفاء، وانا اعي ما اقول. ولكن بمناسبه وجود مولانا معانا اقدر اقول ايه؟ حكمت، عدلت، امنت، نمت يا عمر.
نعم،
اول حاجه عندنا النهارده عشان نوصل لحقيقه المشكله ايه؟ العدل. البلد دي مشكلتها الكبرى ان ما فيهاش عدل، ما فيهاش مساواة، فيها تفاوت غير مسبوق بين الطبقات. سيادة اللواء قاعد، انا مش هقول اكتر من كلمتين. سيادة اللواء، انت لما بتيجي تجدد رخصة عربيتك بتجدد رخصة عربيتك زي ما انا كنت بجددها؟ استحالة. لو قلت اه زي زيك اقول لك غلطان، انما الحق ايه؟ ان طول ما في تمييز وفي تمايز وفي ده يعرف مين وده ما يعرفش مين، يبقى البلد هتفضل كده مش على الداخلية، لا على كل الأصعدة وكل المستويات. أنا النهاردة لما أجي أقول والله أنا عايز أعمل قانون للبلطجة، وكل خبراء القانون عارفين معنى البلطجة إيه؟ الترويع والتخويف وتقويع الآمنين، بس خلاص هي دي البلطجة. أي واحد يخالف هذا أو ذاك إذا كان من الثوار أو المواطنين العاديين بلطجي. لكن إحنا قلنا أن هذه العبارة قضية بعدم دستورياتي، انا مش عايز اتناقش فيها اساسا، انما انا اقول ايه؟ احنا خايفين على الداخلية قوي؟ لا، ده انا بقول للناس كلها لو كانت الداخلية من اول يوم جه فيه واحد زي منصور العتوي او واحد زي محمود وردي اسف وبعدين منصور العتوي او العكس صحيح، وجي بعد كده الاخ محمد ابراهيم، ابتدت تغير من طبيعة الاداء مع المواطنين المصريين. انا احسب ان كان الحال هيتغير جملة وتفصيلا. يا سيدي الفاضل، يوم 6 فبراير الساعة 1 بالليل اتصل بيا محامي استئناف تليفونيا بيقول لي يا محمد بيه، انا في ضباط دلوقتي جايين عليا في البيت عشان خاطر انا محكوم عليا باسبوع غيابي وانا ما اتعلمتش بيه. قلت له ادهوني يا ابني اكلمه.
اذا
انا لسه اكمل دي، معلش. يبقى السلوك النهارده لازال سلوك ان انا اعرف الضابط الفلاني هبعت اجيب واحد بحكم غيابي موجود. يبقى العيب مش في الداخلية كداخلية، العيب في السلوك. يبقى لازم اغير ابتداء زي ما قلنا بقى في اعادة الهيكلة، مش اعادة الهيكلة بترحيل الضباط يمنة ويسرى او ابعادهم الى الاقاليم يمينا ويسارا. لا، هو الضباط كده كده عارفين هما بيتعاملوا ازاي. اليوم اللي يختفي فيه تلفيق القضايا للمواطنين، اليوم اللي يجي الضابط فيه ويعرض قضية على وكيل نيابة متخصص ويقول له انا شفت الولد ده بيبيع مخدرات مثلا فانا عملت معاه محاولة بيع وشراء، والنائب يعلم ان هذا الضابط من الكاذبين. اليوم اللي يختفي فيه تلفيق كافة التهم، اليوم اللي تختفي فيه توابير ادارات المرور اليوم اللي تختفي فيه سلوكيات ضباط المرور وكذا عساكر المرور في تحرير اكمل دي معلش يبقى انا النهارده لما اقول ان التغيير اساسا تغيير سلوك يبقى الاصل الاصل عندي ان انا لازم اطور الاداء واغير السلوك.
اذا العدل دكتور محمد عبد الغفار. اعزائي المشاهدين والمشاهدات يبدو ان الوقت هذا للاسف يعني كلمه لحضرتك سريعه الله يرضى عليك سريعه سريعه بس سريعه الله يرضى عليك
كمل بعض الكلام نقولها دلوقتي
بس سريعه عشان
انا هقولها ان فكر وزاره الداخليه هي الثوره كلها غيرت والفكر اتغير ولا يخرج عن العد والقانون هيتحاسب. انا بقول القانون يفعل ويطبق
تفعيل القانون
طبعا وكلنا نوقف النهارده مع وزاره الداخليه ونبطل الهجوم عليها من اكله الاعلام ومن بعض اعضاء مجلس الشعب حتى تقوم بدورها ورسالتها عشان ننهض بالبلد.
اعزائي المشاهدين والمشاهدات مشاهدي قناه الحافظ الفضائيه يبدو ان الحلقه في حاجه الى حلقه جديده
حلقات جديده
نناقش فيها مثل هذه الظاهره ولكن ما خلصنا إليه في هذه الحلقة أن هناك بعض الأمور يمكن إيجازها في بعض النقاط التالية. تفعيل مؤسسات التأهيل والتربية كما قال فضيلة الشيخ علي ونيس، معالجة ظاهرة أطفال الشوارع لأن لها أثر كبير في البلطجة، ووضع مواد قانونية تحمي المجتمع من البلطجة، التكاتف من جميع الجهات والمؤسسات مع جهاز الشرطة، عدم التخوين وإعادة الثقة إلى وزارة الداخلية، وإعادة العدل وتفعيل القانون، وأخيرا
تغيير سلوك التعامل مع المواطن المصري.
وأيضا ينبغي أن نكون يعني نعترف أننا جميعا مصريون جميعا سواء الثوار أو الداخلية كلنا مصريون. أعزائي المشاهدين والمشاهدات أعتذر عن عدم إتاحة الفرصة لإخواني وزملائي بالوقت الكافي لإبداء وجهة نظرهم، وحتى نلتقي في حلقة جديدة من حلقات برلمان الحافظ أشكركم وأترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا صوت الحرية
يا صوت الحرية. يا برلمان الحاكم
يا صوت الحرية
يا صوت الحرية.
بابك سهم النافذ للديمقراطية
للديمقراطية.
فيك يقدم النواب طلب